بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب مناسك الحج للشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن الآن مع ما يتعلق بحرم مكة وحرم المدينة النبوية. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: حرم مكة المكرمة، وله أن يقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم، ولا من نباته المباح إلا الإذخر، وأما ما غرس إلا الإذخر، وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما ييبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه.
بين المصنف رحمه الله تعالى أهمية حرم مكة المكرمة، أم القرى، البلد الحرام، و لها حدود مبينة ومعروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن مكة حرم لا يختلى خلاها ولا يقطع ينفر صيدها ولا يقطع شجرها، والمقصود بهذا الشجر هو الشجر الذي ينبت من المطر بإذن الله تعالى، أما ما يزرعه الناس فلا بأس بقطعه من أشجار أو أعلاف أو نحو ذلك الذي يغرسه الناس ويزرعونه، فهذا لا بأس به بقطعه، لكن ما كان خرج هكذا بدون استنبات فهذا لا يقطع منه شيء أخضر، لكن ما يبس وجف جاز قطعه. وكذلك الصيد هو محرم على المحرم مطلقا، صيد البر كما تقدم لنا الآية الكريمة: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وأما صيد البحر فإنه حلال للمحرم، أما الصيد بمكة فإنه محرم على المحرم وعلى غير المحرم، محرم على المحرم وعلى غير المحرم. تفضل.
يقول: ولا يصيد صيدا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح.
نعم، الصيد الذي الذي مربى، يعني الذي يوجد في الغدران في مكة أو في البرك، هذا لا يصاد حتى لو كان سمك، أما لو كان في البحر يعني صيد البحر فهو حلال. نعم.
قال: فصل. حرم المدينة النبوية. قال: وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سوداء، وهو بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، وهو من عير إلى ثور، وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد وهو غير جبل أحد الذي بمكة، فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا للحاجة لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به بخلاف الحرم المكي، وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله.
نعم. هنا حرم المدينة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة. ودعا اللهم كما حببت إلينا مكة فحبب إلينا المدينة أو أشد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعير جبل يقع في جنوب شرق المدينة، وهو معروف الآن يرى بالعين من عند الحرم في الجنوب أو الجنوب الشرقي، وسمي بذلك لأن أعلاه يشبه العير أي الحمار. وثور جبيل صغير يقع في شمال غرب أحد أو في غرب أحد، أقرب ما يكون إلى الغرب، ويسميه العوام الآن جبل الدقاقات، جبل الدقاقات، وهو في أسفل الوادي قرب وادي العقيق، وادي قناة، أسفل وادي قناة بينه وبين أحد، بين وادي قناة هذا الوادي الذي يمر به حي الشهداء إلى أن يتصل بوادي الحمض ويسمى وادي قناة. وجبل ثور جبيل صغير يقع في أسفل جبل أحد من الناحية الغربية الشمالية. وقوله ما بان بين لابتيها، اللابتان هما الحرتان السوداوان غرب المدينة وشرقها، فقعان غرب المدينة في غرب المدينة وشرقها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ما بين عير إلى ثور، يسمى عير ويسمى عائر. وأما ما من الجهة الشرقية والغربية فذلك متروك لاجتهاد العلماء، وتؤخذ فيه المسافة المعروفة بين عير وماذا؟ وثور، المسافة المعروفة بين عير وثور. والمدينة أيضا لا يصاد صيدها، والفرق بينه وبين صيد مكة أن صيد مكة فيه جزاء، فيه جزاء سيأتي تفصيله. أما صيد المدينة فإنه حرام لكن ليس فيه ماذا؟ جزاء مادي، ليس فيه جزاء مادي. ومعنى قول المدينة حرام من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا، يعني سواء بالمعاصي أو بالبدع، إحداث البدع والخرافات والخزعبلات مثل بعض التمسح ببعض الآبار والجدران والحيطان والجبال والشجر، ومنه التمسح بقضبان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله المخرفون والدجالون والأفاكون والآكلون لأموال الناس بالباطل، فهذا كله محرم، ليس في المدينة شيء يتعلق به، فقط يصلى في المسجد النبوي كما ستأتي أحكامه مفصلة في آخر هذا الكتاب إن شاء الله، ويصلى في مسجد قباء، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ولعن الله من أبغضهما وقلاهما. وكذلك نسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد ولا نزيد على ذلك. ما عدا ذلك من المساجد والآبار والأغوار والآثار والآصار كل هذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما اخترعها الناس بعد أكثر من 600 سنة وصاروا يتعلقون بها في الوقت الذي لا يواظبون فيه على الصلاة في المسجد النبوي، ويقدمون هذه الآثار والمسماه بالآثار على المسجد النبوي، ويدعون أنها آثار نبوية وهي آثار بدعية خرافية. فلنبتعد عنها عباد الله، لا تشغل نفسك بها، لا تأخذ بعض الكتيبات التي فيها 30 أثرا أو نحو ذلك، فهذا كله تخريف وقلة حياء
وزيادة في دين الله وقول على الله بغير علم. من آوى فيها من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، يعني الذين يحمون المحدثين أو يدافعون عنهم أو يخبئونهم أو يدسونهم لئلا يؤخذ الحق منهم، فهؤلاء كلهم مستحلون لماذا؟ لماذا؟ للعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. شجر مكة الأخضر يستثنى منه الإذخر، فإنه لما قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيننا ولسقف بيوتنا، قال إلا الإذخر. أما أعلاف المدينة فلا بأس بأخذ ما يحتاج، لا بأس بأخذ ما يحتاج إليه منها لتعليف البهائم وبهيمة الأنعام. نعم فضل.
قال وليس في الدنيا حرم إلا لا بيت المقدس ولا غيره. قال وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين. والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور
كما
وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور.
نعم.
كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج وهو واد بالطائف إلا في وج
لا خلاص بعدين
وهو واد بالطائف وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم.
نعم. المتفق عليه هو حرم مكة وحدوده مبينة معلمة، وكذلك حرم المدينة في أصح أقوال أهل العلم كما قلت لكم من عير إلى ثور، ويقاس ما يقابل ذلك من ما بين اللابتين أي الحرتين السودوين، فالحق أنهما حرم أنها حرم. أما ما يسمى بالحرم القدسي أو الحرم الإبراهي أو حرم بيت مسجد الصخرة أو حرم كذا وكذا أو حرم قم أو حرم كربلاء أو حرم كذا وكذا، هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لها لا يوجد إلا حرمان في الإسلام، حرم المسجد الحرام وحرم المسجد الإيش النبوي، وأما غير ذلك فلا يوجد له حرم في أي بقعة من بقاع الأرض، في أي بقعة من بقاع الأرض، ولو سماه الناس ماذا حرم. فنحن لا ننظر إلى تسمية الناس وإنما ننظر إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو سماه الناس فإنا نضرب به عرض الحائط. فضل.
أحسن الله. يقول إلا في وج وهو واد
إلا في وج، خلاف في وج خلاف لا طائل تحته، وج واد بالطائف الصحيح أنه ليس بإيش ليس بحرم، هذا هو الصحيح. هناك آثار عن بعض الصحابة لكن لا تثبت من حيث السند. نعم.
قال وللمحرم أن يقتل ما يؤذيه ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأر والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدمين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتل قتله. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد.
نعم. هنا يعني المحرم له أن يقتل المؤذيات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحية والفأرة والغراب، وألحق بها كل مؤذن كالحدأة التي تأكل حتى يعني ربما تنقر حتى الأولاد الصغار حدة من الطيور الجارحة. وكذلك مثل البق والبعوض وما إلى ذلك والنمل المؤذي إذا دخل عليك بيتك، لكن ليس لك أن تؤذيه في ماذا؟ في مساكنه التي هي خارج ليش؟ البيت. كذلك الصائل من حيوان أو كلب عقور أو نحو ذلك أو أسد أو نمر لك أن تقتله. وحتى لو كان الصائل إنسانا إذا اعتدى عليك فلا تحاول أن تمنعه بالتي هي أحسن، فإن لم يمتنع إلا بالقتال فلك أن تقاتله، فإن لم تتمكن من دفعه إلا بقتله فلك أن تقتله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرض فهو شهيد، ومن قتل دون حرم فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. نعم.
قال: وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء.
نعم، يعني هذه الأشياء ذكرتها أنا لكم: القمل والبعوض والبق والبراغيث التي تؤذي الإنسان في جسمه له قتلها وإلقاؤها عن بدنه، وكذلك الحيوانات الصائلة كالأسود والنمور والضباع والذئاب ونحو ذلك إن شاء الله. نعم.
قال: وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترف، فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه.
التفلي فلاء الرأس، يعني هكذا يقتل القمل بالطريقة هذه في الرأس ليقضى عليه. الآن الحمد لله قليل القمل مع بعض المبيدات الحديثة، لكن لو وجد لك أن تقتله وأن تفلي رأسك هذا هو الصحيح، وإن كان يرى بعض العلماء أنه من الترف، لكن الصحيح أن لك أن تفلي رأسك أو يفلى رأسك لقتل القمل والهوام. نعم.
قال: ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته، ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة ولا غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة، فإن جامع فسد حجه، وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة فعليه دم.
نعم. من المحظورات الجماع ومقدماته، من القبلات واللمس بشهوة، ويعني التلذذ بالنظر إلى المرأة ونحو ذلك. والجماع حتى لو حصل والعياذ بالله كالذين يبتلون باللواط أو نكاح البهائم ونحو ذلك، فضلا عن التحريم فإنه أيضا يبطل ماذا؟ يبطل الحج. فإذا حصل الجماع بطل الحق الحج إجماعا، وعليه إتمام هذا الحج ليش؟ الفاسد، وعليه بدنة، ذبح بدنة يعني جمل أو ناقة يتجاوز عمره 5 سنوات يذبحه كفارة، وعليه القضاء من العام القادم، وعليه القضاء هذا إذا جامع قبل أن يرمي جمرة العقبة، فعلينا نتنبه. كذلك مقدمات الجماع وما يتعلق بذلك كل ذلك محرم، ولا يبطل شيء من المحظورات الحجة، وإنما فيه فدية، اللهم إلا الجماع هو الوحيد الذي يبطل الحج. وفي من كرر النظر فأنزل، أو لمس فأنزل، أو قبل فأنزل، هل تلزم فيه الكفارة وهل يبطل الحج أم لا؟ الصحيح أنه لا يبطل، ولكن عليه التوبة، وعليه دم يذبحه في مكة، وعليه دم يذبحه في مكة. نعم.
قال: فصل: إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلات.
المعلات،
المعلات.
يعني دخول المحرم لمكة إذا دخل معتمرا أو حاجا فإنه يدخل من أي باب، هذا هو الصحيح، ليس له باب معين. والذين قالوا إنه لابد أن يدخل من باب السلام ويوجبون ذلك ليس عندهم دليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها, دخلها من أعلاها وهو الجهة الجنوبية من جهة المعلات, من جهة مقبرة المعلاها الآن حاليا, وهو الآن باب الملك عبد العزيز أو الأبواب التي حوله يمينه أو شماله. نعم.
قال ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور,
لمكة
ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية, ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كدا, كدا بالفتح والم
كدا,
كدا
إيه كما قال حسان عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. نعم.
ثنية كداء المشرفة على المقبرة. ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة, ثم ذهب إلى الحجر الأسود, فإن هذا
لأن هذا الباب هو أقرب الأبواب إلى الحجر الأسود, والطواف إنما يبدأ به من الحجر الأسود. نعم.
قال ثم ذهب إلى الحجر الأسود فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلى
المعلى.
نعم.
يعني هو أقرب الأبواب إلى باب المعلى وهو المسمى الآن باب بني شيبة. وكذلك لو دخل من باب الملك عبد العزيز هو حري بأن يكون قريبا من الصواب. نعم.
قال ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت, ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء, ولا كان بمنى ولا بعرفة مسجد, ولا عند الجمرات مسجد, بل هذا كله محدث بعد الخلفاء الراشدين, ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية, ومنها ما أحدث بعد ذلك, فكان البيت يرى قبل دخول المسجد.
يعني قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين ما كان هناك بناء يحيط بالمسجد, وإنما كانت هنا كان هناك الكعبة, ويعني المسجد معروف حدوده دون أن يكون ثمة بناء, دون أن يكون ثمة بناء. نعم محدد ما بين الصفا والمروة, لكن ما كان هناك بناء, وإنما هناك الجبلان جبل الصفا وجبل المروة, وجبل الصفا هو جزء من جبل أبي قبيس. نعم.
قال وذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا, وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمر تشريفا وتعظيما. فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك, وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد.
في الحقيقة لا نجد لهذا سندا صحيحا ثابتا, ولكن المسلم يدعو بأي دعاء يريده إذا دخل البيت من ما ليس فيه اعتداء أو قطيعة رحم. نعم.
قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف, ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك, بل تحية المسجد الحرام هو الطواف. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت بذي طوى, وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر, فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا, وإلا فليس عليه شيء من ذلك.
نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه بات في ذي طوى المسمى الآن بحي الزاهر, المسمى بحي الزاهر, وكانت بئر اسمها بئر ذي طوى, اغتسل منها النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ودخل ضحا ودخل مكة نهارا. هذا إن تيسر, وإلا ليس من مناسك الحج ولا يلزمه شيء من ذلك. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المسجد بدأ بالطواف, ولم يثبت أنه تكلم بشيء من الدعاء قبل الطواف, إلا ما يقال عند دخول أي مسجد بسم الله والصلاة على رسول الله, اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عند دخول المساجد كان يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم, وليس ذلك خاصا بالمسجد الحرام بل يقال عند دخول أي مسجد. نعم.
قال وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدئ من الحجر الأسود يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله إن أمكن ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده وإلا أشار إليه، ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك.
كمل.
ويقول إذا استلمه بسم الله والله أكبر، وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان أكثر الحجر من البيت، والله أمر بالطواف به ولا بالطواف فيه.
الطواف يبدأ بالحجر الأسود، فإن تيسر له تقبيله فالحمد لله، إن لم يتيسر استلمه بيده وقبل يده، إن لم يتيسر استلمه بعصا أو قماش أو نحو ذلك وقبل ذلك، إن لم يتيسر كما هو في هذه السنوات المتأخرة يشير قال الله أكبر ويمضي في طوافه، ولا يلزمه أن يزاحم الناس، بل لا يجوز أن يؤذي الناس. بعض الناس يقاتل قتال حتى يصل إلى الحجر، وهذا خطأ. أنت تريد أجرا أم تريد وزرا؟ فأنت إذا آذيت الناس وقعت في الوزر، وكان يكفيك أن تشير إشارة الله أكبر، حتى كلمة بسم الله غير واردة في الصحيح أقوال أهل العلم، وإنما يكفيك أن تكبر عندما تمر كلما مررت بالحجر الأسود، تقول الله أكبر مشيرا إليه وتمضي في طوافك وتكون مطبعا، يعني تخرج من منكبك الأيمن وتجعل الرداء وسط الرداء تحت منكبك الأيمن وطرفيه على منكبك الأيسر، وهذا خاص بطواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف العمرة. نعم.
قال ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت، فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان، والاستلام هو مسحه باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة.
نعم. يعني الآن الذي يقبل هو الحجر الأسود فقط، ونقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الفاروق رضي الله عنه يقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والحجر وثم الركن اليماني يستلم ولا يقبل، يعني الركن الحجر الأسود يستلم ويقبل، الركن اليماني يستلم ولا يقبل، الركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان، لا يستلمان ولا يقبلان، ولا يقبل ولا يتمسح ولا يمس ولا يقرب من أي مكان غير الحجر الأسود. بعض الناس يتمسح في مقام إبراهيم، هذه بدعة. البعض يتمسح بالكعبة وعند الشاذروان، هذا لا يصح ولا يثبت. والبعض يقف في كل مكان ويتأبط الكعبة ويتمرغ عليها، هذا كله ليست عليه أدلة لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله ولا من فعل أحد من السلف الصحيح. كذلك المقامات مثل حجرة الأماكن الأخرى مثل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، التمسح بالقبر بدعة، فإن اعتقد معتقد أن هذا الشباك يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم.
قال وأما الطواف بهذه الأشياء فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولو وضع يده على الشاذران الذي يربط
شاذروان
على الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، وليس الشاذوران من البيت بل جعل عمادا للبيت.
يعني كما قال ليست هناك أشياء يطاف بها غير الكعبة، لا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي قبر أو مقام لا يطاف به، فمن أصر على الطواف به نصح فإن قبل وإلا قتل، لأنه قد طاف بشيء لم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أن الطواف صلاة، فهو عندما يطوف إنما يتقرب لصاحب هذا القبر أو لصاحب هذا المقام بالطواف، وبالتالي فإن ذلك شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فانتبه لهذا. الشيخ هنا رحمه الله وافق بعض الأقوال التي تقول لو أنك مثلا يعني لمست الشاذروان أو الذي هو الأعمدة المحيطة بالكعبة أو التي تجعل مكان تربط فيه كسوة الكعبة، لكن الصحيح أن هذا لا يمس وليس لمسه فائدة، وليس على ذلك أي دليل من الكتاب والسنة ولا من فعل أحد من سلف الأمة. نعم
أحسن الله. قال وإلا قتل، قتله السلطان
طبعا إذا وجد كلمة وإلا قتل الذي يقتل هو السلطان، أما سائر الناس لا شأن لهم بهذا أبدا. نعم.
قال ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، والرمل مثل الهرولة والرمل مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى.
نعم.
فإن لم يمكن الرمل للمزاحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف، والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل، وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى.
الرمل هو يعني الإسراع في الخطى مع تقاربها، الإسراع في الخطى مع ماذا؟ مع تقاربها، وهذا خاص بالأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم أو طواف ماذا؟ العمرة، من طواف القدوم أو طواف العمرة. وإن استطاع أن يرمل بالقرب من الكعبة فهذا أولى، إن لم يستطع ابتعد قليلا ورمل، إلا إن كان زحام لا يستطيع لا هنا ولا هناك فله أن يترك الرمل لأنه ليس بواجب، وهذا خاص بالأشواط الثلاثة الأولى. نعم.
قال ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد، ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة.
نعم. يعني الطواف الأولى أن تقرب من الكعبة بقدر ما تستطيع، لكن لو طفت من وراء زمزم أو طفت في أروقة الحرم فهذا يجزئك إن شاء الله تبارك وتعالى، ولو مر عليك أحد من أمامك رجلا كان أو امرأة فالأمر فيه تسامح، لأن مكة معروفة بالزحام ولا يمكن التحكم في مرور الناس. نعم.
قال وكذلك يستحب أن يطبع في هذا الطواف، والاطباع هو أن يبدي ضبعه الأيمن فيضع وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر
وطرفيه
على عاتقه الأيسر.
الاطباع هو يعني تجعل الرداء هنا هكذا تحت الإبط وتجعل طرفيه هنا على المنكب الأيسر، وهذا خاص أيضا بطواف القدوم وطواف العمرة ولا يشرع في بقية أحوال الإحرام. نعم.
قال وإن ترك الرمل والاطباع فلا شيء عليه.
نعم لا حرج عليه.
قال ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية.
الطواف مثل الصلاة، تدعو فيه بما يفتح الله عليك، تسأل الله الجنة، تستعيذ به من النار، ترجوه، تدعوه، تسأله المغفرة، تسأله التجاوز والصفح. وإن استطعت أن تحفظ من جوامع الكلم الموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية، من الأدعية العامة، فهذا شيء حسن، كأن تقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. الحديث طويل في المسند. ربنا، ثم بين الركنين تقرأ: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولك أن تكرر ذلك في كل طواف، كل شوط. نعم.
قال: وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة.
نعم، يعني ما يقال إنك تأتي تحت الميزاب وتدعو هذا بدعة ليس عليه دليل، وما يقال عند الدعاء عند أماكن معينة أخرى كذلك هذا بدعة، كذلك تخصيص كل شوط بدعاء معين كذلك هذا ما حكمه؟ هذا كل هذه بدع، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، إنما بين الركنين تقول ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والكتيبات التي توزع فيها بعض الأدعية هذه خرافية، وهي تبدأ ببدعة، عندما يقولون إذا بدأت تقول: اللهم إني نويت وأنا طوفة ببيتك العتيق سبعة أشواط، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذه بدعة. وأيضا الدعاء الجماعي والأصوات حول الحرم حول الكعبة هذا كله من المنكر، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ادعو بينك وبين نفسك، ادعو بينك وبين نفسك، أرى الله يسمعك، ما يحتاج أن تصوت بصوت عالي أو واحد يدعو وأنتم تردون خلفه، هذه كلها من البدع، ولا الأذكار الجماعية، كل هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. حتى إنك لتسمع في الطواف أحيانا الشرك، فتجد من يقول: يا حسين يا حسين، يا بدوي يا بدوي، يا نقشبندي، يا قادري، يا شاذلي، يا فلان، يا رسول الله، كل هذا شرك بالله عز وجل، على من قاله أن يتوب إلى الله وأن يجدد إسلامه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. من دعا أي مخلوق ولو كان نبيا من الأنبياء فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقرأ بعض الأدعية ويخطئ فيها ويشوش على الناس، يرفع صوته، أحدهم سمعته مرة يقول: اللهم لا تدع لنا ذنبا، يعني بيقول: لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ويقول: ذنبا، ما أنت مالك ذنب يا أخي، ما عندك ذنب، ما تقول هذا الكلام، الذنب الحيوانات. فإذا ما يصلح. هذه الأدعية اللي في بعض الكتب أكثرها باطل وفيه بدع خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. ادعوا الله. هناك حديث يعني حسن، رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. قال: أنا ما أدري ماذا تقول في الطواف. قال: أنت ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن، يعني هذا هو المطلوب. نعم.
قال: والطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، ولهذا يؤمر الطائف أن يكون
حاول ترفع صوتك شيخ يحيى.
قال: ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون مستور العورة مجتنب النجاسات التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا. لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرا، لكنه ثبت عن أنه نهى الحائض عن الطواف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وكصلاة الجنائز وسجدتي السهو. وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا.
الطواف صلاة، إلا أنه يجوز فيه الكلام، الكلام المباح، ولا ينبغي الإفراط في الكلام، بل يتكلم عند الضرورة وعند الحاجة، وما عدا هذا يشتغل بماذا؟ بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن ونحو ذلك. والأولى أن يكون متطهرا، بل الذي يرجحه أن ذلك واجب، وأن الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر والأصغر الذي يرجحه، خلاف ما ذكره المصنف، وقد ذهب إليه بعض أهل العلم أن الطواف لا يصح بدون طهارة، هذا هو الصحيح، وهذا هو الذي يعني تطمئن إليه النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت، لما حاضت. ولما أخبروها أن صفية قد حاضت، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال: عقراء حلقاء أو حابستنا هي؟ فلما أخبروه أنها طافت طواف الإفاضة ولم يبقى عليها إلا طواف الوداع، أمر بالرحيل، لأن طواف الوداع يسقط عن المرأة الإيش؟ الحائض، يسقط عن المرأة الحائض. لكن في الحقيقة الذي تدل عليه عموم النصوص أن الأولى ألا يطوف إلا على طهارة كاملة من الحدثين الأكبر والأصغر. الشيخ رحمه الله تعالى هنا يرجح خلاف هذا، نعم الحدث الأكبر نعم، أما الحدث الأصغر فكأن الشيخ لا يرى أنه شرط في صحة الطواف، والذي يبدو والله أعلم أن الأرجح خلاف هذا. فنحن لا نتعصب لقول أحد كائنا من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أمر ولما قال وحابستنا هي في حق صفية، ولعائشة قال افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. عللوا بعض التعليلات بأن المقصود الطهارة من الحدث الأكبر بالنسبة للحائض، لكن في الحقيقة هذا يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى تأمل. نعم.
قال: والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق، والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة.
الاعتكاف لا تشترط فيه الطهارة إلا عند حضور الصلوات أو عند إرادة تلاوة القرآن في المصحف ونحو ذلك، هذا صحيح، لكن لا يقاس عليه الطواف. وكذلك مسألة يعني الحائض لها أن تمر عند الضرورة، أن تعبر المسجد عند الضرورة، ولكن ليس لها أن تمكث في المسجد من غير ضرورة قصوى، بل عليها أن تعبر وتتجاوز المكان بسرعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد من عائشة أن ترجل رأسه ما سمح لها بدخول المسجد، وإنما أخرج لها ماذا؟ رأسه وهو معتكف، فرجلت. فإذا هذا كله يؤكد حقيقة أن الطواف ينبغي أن يكون على الطائف، لا بد أن يكون على طهارة كاملة من الحدثين الأكبر والأصغر. نعم.
قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله: حدثنا سهل بن يوسف أنبانا شعبة عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يرى به بأسا. قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال: أحب إلي أن لا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ، لأن الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة ووجوبها، كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لكن لا يختلف مذهب أبو حنيفة أنهما ليسا بشرط.
نعم. الصحيح من أقوال الإمام أحمد أن الطهارة شرط في صحة الطواف من الحدثين الأكبر والأصغر، وهذا المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله، بل إنه حتى في القول الذي قال فيه بالقول الثاني قال وأحب إلي ماذا؟ أن يتطهر، أن يكون على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. نعم.
قال ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام أو غطى يده لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة.
نعم، يعني بعض الناس يلبس جورب، أولا المحرم لا يلبس الجورب، والذي يخاف يعني من ذرق الحمام، معروف ذرق الحمام يعني مخلفات الحمام، الصحيح أنها طاهرة وليست نجسة، وكذلك من لا يخبئ يده خشية أن يمس امرأة، وإنما يجتهد في البعد عن النساء، وله أن يمسك محرمه من زوجته أو أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو أي محرم له. والصحيح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، ما لم يخرج شيء من فرجه، فمجرد اللمس كما تقوله بعض متعصبة الشافعية أو اللمس بشهوة كما تقوله بعض متعصبة الحنابلة هذا غير صحيح، الحقيقة شرط غير صحيح، لمس المرأة لا ينقض الوضوء والدم لا ينقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم، في أصح أقوال أهل العلم الدم لا ينقض، لأن عبادة بن مشر كان يصلي ينزع السهم والدم يثعب من جسمه فلم يعد ماذا؟ صلاته عندما كان يحرس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن عمر لما طعن ما أوجب الوضوء وإنما صلى، لما أفاق أتم صلاته، فالصحيح أن الدم غير ناقض للوضوء، وكذلك لمس المرأة غير ناقض للوضوء، لو قلنا أن لمس المرأة ناقض للوضوء لبطل وضوء كل الناس الذين يمسكون بمن؟ بنسائهم وأقارب ومحارمهم، هذا غير صحيح، فيعاد يعني ينظر في التشدد في هذه المسائل، هذا غير صحيح، التشدد في هذه المسألة غير صحيح وليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة أبدا. نعم.
قال لكن الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ، واعلم أن الفعل الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وقال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، وقال إذا أتى المسجد أحدكم فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور.
نعم، يعني بعض التشدد لا قيمة له، وإنما هو حتى ولو سموه احتياطا، مثل الذي يلبس جورب حتى لا يطأ ذرق الحمام كما تقدم، ومثل الذي يعني يلبس قفازين لئلا تقع يده على امرأة، هذا تشدد وغلو ليس عليه دليل، ويعني على المسلم أن يتقيد بالسنة فإنه طريق الجنة، أما بعض ما يدعون أنه احتياط فإنه وسوسة لا طائل تحتها. نعم.
قال وكما يجوز أن يصلي في نعليه فكذلك،
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وأمر أن نصلي في نعالنا ما لم يوجد في هذا، فإذا دخل أراد أن يدخل المسجد ينظر فيها فإن وجد فيها أذى دلكها بالتراب ودخل بها، وهذا في الحقيقة أنا أنبه إلى أنه في الأماكن المفروشة والمبلطة بهذا الشكل، في الذي يظهر لي أن الأولى عدم اللبس، أن الأولى عدم لبس النعلين، لأنه يوسخ المكان الذي يحرص على نظافته في كل وقت، ولا أقول إنه محرم لكن الأولى عدم لبس النعلين. نعم.
قال وكما يجوز أن يصلي في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه، وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق، وكذلك ما يعجز عنه من الواجبات الطواف، وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة، ومن به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة، وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا.
يعني هناك أمور مستثناة، فالضرورة تبيح، الضرورة تبيح المحظورات، طبعا في حدود، هذه القاعدة ليست مضطردة أن نتساهل فنطبقها في كل شيء. فمثلا المرأة المستحاضة من الصعب أنها تطهر، فعلى لها أن تطوف ولو كانت مستحاضة، وكذلك من به سلس من البول، وكذلك من يحمل قربة يفرغ فيها البول أو الدم أو نحو ذلك، فله أن يطوف ولو كان على هذه الحال، وكذلك من كان به سلس براز أو نحو ذلك أو سلس ريح، فهذه كلها ضرورات تستدعي التسامح والتساهل في مثل هذه المسائل. نعم.
قال وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة، ففي أحد قولي العلماء الذين يجبون الطهارة على الطواف إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف وعليه دم، إما شاة وإما بدنة مع الحيض والجنابة وشاة مع الحدث الأصغر. ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف، وكما قال عز وجل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وابنه أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمره بتطهيره لهذه العبادات، فمنعت الحائض من دخوله.
هذه مسألة الخلاف فيها قوي جدا، فالإمام أبو حنيفة وكذلك رأي للشيخ ابن تيمية أن الحائض التي لها رفقة سوف يسافرون إلى بلد بعيد ولا يمكنهم انتظارها، لا يمكنهم انتظارها أن لها أن تطوف بعد أن تتحفظ ولو كانت حائضة، قياسا على من به سلس بول أو استحاضة أو من اضطر إلى حمل نجاسة كمن في يده أو في جسمه أنبوب يفرغ فيه البول أو نحو ذلك، فيعني يقيسونها على هذا. أنا في الحقيقة متوقف في هذه المسألة، وأحيل من سأل عنها إلى سماحة المفتي أو اللجنة الدائمة. نعم.
قال وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك.
يعني الطواف إن كان صلاة لكن لا يبطل بما تبطل به الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو هذا، فهذا غير حال الطائف غير حال المصلي. نعم.
قال ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول.
أعد هذا.
ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. وقد
الحقيقة هذا القول أنا أرى أنه مردود بمنع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وكانت تبكي بكاء تريد أن تدخل المسجد، فلم يجبها لذلك مع حبه لها ومع تقديره لظرفها، فالحقيقة هذا محل نظر. لذلك أنا أتوقف في طواف المرأة الحائض عند الضرورة، أنا متوقف وأحيل السائلين وإلى سماحة المفتي الكبير، ومن قال لا أدري فقد أجاب بنصف العلم. نعم.
قال وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين، ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز. وأما الركع السجد فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين.
وأما
الركع السجود أو السجد
نعم،
وأما الركع السجد فهم المصلون والطهارة شرط للصلاة باتفاق
أي المسلمين. السجود لفظ الآية السجود نعم.
والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء،
يعني المقصود الركع الذين هم على طهارة الذين يصلون، أما الحائض فلا تطالب بشيء من ذلك. نعم.
قال: يبقى الطائف حتى يلحق بالعاكف أو بالمصلي أو يكون قسما ثالثا بينهما، هذا محل اجتهاد. قال: وقوله الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس وقد روي مرفوعا. ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال: إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم. ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع الصلاة التي يشترط لها الطهارة.
حقيقة الحديث موقوف على ابن عباس بسند صحيح، وقفه على ابن عباس بسند صحيح، وأرى أنه يعني لا مجال للرأي فيه فيما يظهر لي، وإن كان كثير من العلماء قد قالوا بخلاف ذلك نعم.
قال: وهكذا قوله: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه
بين أصابعه
فإنه في صلاة. وقوله: إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وما دام ينتظر الصلاة ومن كان يعمد إلى الصلاة ونحو ذلك.
نعم، كذلك الحديث ذكر حديثها مقال، والعمل عليها في الحقيقة عند عامة أهل العلم مثل النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة ونحوه. نعم.
قال: فلا يجوز للحائض فلا
ما
يجوز
ما عندنا عنوان جديد؟
لا، بقي قليل ونصل إلى الحج تقريبا.
طيب.
إلى الأنواع الفضل.
طيب.
قال: فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، وقد قدمت المرأة حائضا، وإذا قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزاءها ذلك على الصحيح من قولي العلماء. فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز.
المصنف أكد على ضرورة أنه إن احتاجت عليها أن لا تطوف إلا في آخر لحظة عندما تيأس من انقطاع حيضتها، وكما قلت لكم أن هذا الموضوع أنا متوقف فيه تماما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله تعالى.
في سؤال
فضل
أحسن الله لك، يقول: هذا ماذا يفعل من أحدث أثناء الطواف؟
الذي يحدث أثناء الطواف الذي أرجحه أنه يذهب ويتوضأ ويبدأ الطواف من جديد كما لو أحدث في الصلاة. نعم. يستأم السعي، فلو أحدث وانتقض وضوءه فإنه يستمر في سعيه، لأن السعي لا تشترط له الطهارة.
أحسن الله لك، حكم تغطية الرأس عند الطواف؟
نعم. تغطية الرأس؟
نعم.
للمحرم؟
نعم.
لا يصح، لا يغطي رأسه، والمحرم لا يغطي رأسه حتى يطوف ويسعى ويقصر إن كان معتمرا، أو حتى يرمي جمرة العقبة إن كان قارنا أو مفردا أو متمتعا وقد أحرم بالحج. نعم. تغطية الرأس ما يغطى في الإحرام. تقدمت لنا محظورات الإحرام.
أحسن الله لك، هذا يقول: من حضرته الصلاة المكتوبة أثناء الطواف ماذا يفعل؟
يصلي ثم يستأنف، يواصل طوافه، لكن بشرط أن يبدأ من المكان الذي توقف فيه قبل إقامة الصلاة. نعم.
يقول السائل كم تقدير الهدي نقدا وجزاكم الله خيرا.
روح حج روح روح روح
نعم.
يقول كم تقدير الهدي نقدا.
كيف؟
يقول كم تقدير الهدي نقدا.
لا أدري والله. اسأل البنك الإسلامي البنك الراجحي. اسأل البنك هو يجيبك كم سعر الهدي في البنك الإسلامي.
انتهت الأسئلة شيخ.
أحد عنده سؤال يكتبه. من كان عنده أسئلة فليكتبها. الأذان قريب. نعم. اكتبه أو أمله على الشيخ يحيى. من بقي عنده أسئلة فليكتبها أو يمليها على الشيخ يحيى.
يقول أحسن الله المرأة إذا أرادت أن تضحي هل تأخذ من شعرها شيء أو يعني يحرم عليها؟
إذا كانت المرأة هي المسؤولة عن مضحية البيت فحكمها حكم الرجل. من بداية العشر لا تأخذ من شعرها شيئا ولا من أظافرها ولا من بشرتها حتى يعني تذبح الأضحية، لكن لها أن تمشط رأسها وأن تسرحه وأن تغتسل وأن تتطيب لزوجها ونحو ذلك، تتطيب في بيتها ولا تخرج بالطيب. نعم.
يقول هل على المتمتع طواف قدوم؟
المتمتع عليه عنده ثلاثة أطوفة. أول ما يقدم يطوف ويسعى للعمرة ثم يحل من إحرامه، ثم إذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج، ويوم النحر يطوف ويسعى للحج، ثم بقي عليه طواف الوداع بعد أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر إن كان متعجلا واليوم الثالث عشر إن كان متأخرا على أن يعني يرمي الجمرة قبل الغروب.
يقول السائل حكم تكرار بعض يعني يقول تكرار الفاتحة والتحيات من الوسواس يكررها في السلام.
هذا مرض خطير، لا تكرر. إذا قرأت الفاتحة لا يضحك عليك الشيطان ويقول لك أنت ما قرأت الفاتحة، عليك أن يعني تستمر في صلاتك ولا تلتفت إلى مثل هذه الوسوسة، يعني اقطعها تماما ولا تفكر فيها. هذا مبتلى به كثير من الناس، يعيد الوضوء 20 مرة، وهذا كله من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان، يريد أن يفسد عليك عبادتك. وبعضهم عندما يغتسل من الجنابة يغتسل 20 مرة، هذا كله من تلبيس الشيطان. إذا صببت الماء على كافة جسدك فقد طهرت، فإياك أن يعني تتعلق بهذه الوسوسة. قل آمنت بالله واقطع الوسوسة. نعم.
يقول السائل هل هناك قول أن المتمتع عليه سعي واحد فقط كالقارئ؟
نعم هناك قول ضعيف، قول ضعيف أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد، والقول الصحيح أن المتمتع عليه سعيان، سعي مع الطواف الأول للعمرة وسعي مع بعد طواف الإفاضة للحج.
يقول ما حكم من ينزف أنفه إذا مشى تحت الشمس من دون غطاء على رأسه؟
إذا اضطر إلى الغطاء بسبب نزيف في أنفه أو وصية طبيب فماذا يفعل؟ له أن يغطي رأسه ضرورة، وعليه الفدية، وهو أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة بمكة للفقراء. نعم.
يقول هل يمكن الاعتمار على إنسان عن إنسان في التمتع مع العلم أنه اعتمر في حياته من قبل؟ يعني هذا الشخص اللي
لا، أنت اجعل العمرة عن نفسك والحج عن نفسك، أما العمرة عن الغير فهذا يخص به من توفي ولم يعتمر أو كان حيا غير قادر على العمرة مقعدا، بأن يكون مقعدا. نعم.
طيب شيخنا بعد أن ينهي عمرته الأولى المتمتع بعد أن ينهي عمرته؟
لا، بعد أن ينهي عمرته الأولى ليس له أن يتردد على الحرم إلا للصلاة، لكن ليس له أن يعتمر بين عمرة التمتع وبين الحج، عليه أن يلزم المسجد ويكثر فيه من الصلاة والتنفل ويواظب على الفرائض إن استطاع إلى ذلك، فكل صلاة نصليها فهي 100,000 صلاة فيما سوى المسجد الحرام.
أحسن الله لك. هذا يقول إذا امتدت المخيمات للمزدلفة في أيام منى هل يلزم البحث عن مكان في منى؟
يعني إن كانت الحملة التي أنت مسجن فيها في مزدلفة يعني فاتقوا الله ما استطعتم، لا يلزمك أن تشق على نفسك فتبحث عن مكان آخر وإنما هذا امتداد ضروري لعله أن يعفى عنه بإذن الله.
يقول هل يمكن للمحرم أن يستحم أو يصب على رأسه للتبريد؟
نعم، المحرم يغتسل متى ما شاء، لكن يغتسل بالصابون، يتجنب الصابون الذي فيه رائحة وروائح عطرية، الذي فيه روائح عطرية يتجنبها، لكن له أن يغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل أن يصل مكة في ذي طوى كما ذكرت لكم في الدرس، ويعني المحرم له أن يغتسل، له أن يتبرد، له أن يصب على رأسه الماء، لا حرج عليه، ولو سقط شعر من جراء ذلك لا يؤاخذ به.
قال أحسن الله لك، يقول من حصل عنده نزيف من الأسنان وابتلع الدم وأكمل صلاته، هل تصح صلاته؟
هو لا ينبغي أن يتعمد بلع الدم، لكن لو أنه غلب على أمره فابتلعه فصلاته صحيحة إن شاء الله، لأن الدم كما قلت لك لا ينقض الوضوء.
أسألك، يقول هل توكل المرأة يعني من ينحر عنها؟
ها؟
يقول هل توكل المرأة من ينحر عنها؟
من ينحر عنها؟
أي؟
يجوز للمحرم أن يوكل سواء رجلا كان أو امرأة. نكمل الأسئلة إن شاء الله بعد الأذان. بعد الأذان. بعد الأذان.
على آله وصحبه أجمعين. تفضل.
أحسن الله، يقول من حج عن غيره هل ينوي العمرة عن نفسه والحج عن غيره أم العمرة والحج عن غيره إذا كان متمتع؟
نعم، لو كان حج عن غيره فإن كان الغير الذي سيحج عنه هو قد اشترط عليه أن يحج أن يعتمر ويحج فليس له أن يعني يجعل العمرة لنفسه والحج عن غيره، أما إذا لم يكن ذلك شرط فله أن يجعل العمرة له والحجة عن من أنابه.
هذا السائل يقول ما حكم تأخير طواف الإفاضة إلى الخروج من مكة؟
حكم تأخير طواف الإفاضة إلى الخروج، وقت الخروج من مكة، أي بعد أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر أو اليوم الثالث عشر، إذا دعت الحاجة لهذا فلا بأس بذلك، ولكن عليه أن يخرج بعد الفراغ من الطواف والسعي إن كان عليه سعي يخرج مباشرة من مكة، أما لو بات بعد أن طاف وسعى لو تأخر طويلا فعليه أن يعيد طواف الوداع، لا يكفي عنه طواف الإفاضة. نعم.
يقول هذا السائل، يقول ما الفرق بين الجمرات الصغرى والكبرى والعقبة، وكم العدد على غير المتعجل؟
الأولى في اليوم الأول يعني يوم النحر يرمي فقط جمرة العقبة التي هي الأخيرة التي تلي مكة التي في الوادي، هذا في اليوم الأول، وله أن يرمي من طلوع الشمس إلى غروبها، ولو كرم آخر الليل بالنسبة للعجزة فلا حرج في ذلك. اليوم الحادي عشر يرمي الجمرة الأولى الشرقية التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ثم بعد ذلك يتوجه القبلة ويدعو الله طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يتوجه القبلة ويدعو، ثم بعد ذلك يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. في اليوم الثاني عشر يرمي بعد الزوال، طبعا من لا يجوز الرمي قبل الزوال، يرمي بعد الزوال الجمرات الثلاث كما رمى في اليوم الحادي عشر تماما، ثم هو بالخيار إن شاء أن يتأخر فيرمي في اليوم الثالث عشر كما رمى في اليوم الذي قبله فهذا أفضل، وإن أراد أن يتعجل فلا حرج عليه، وبعد أن يفرغ من رمي الجمرات الثلاث يذهب ويطوف طواف الوداع ثم يسافر بعد طواف الوداع مباشرة.
هذا يقول السائل، يقول إذا وقع الإزار أو الرداء أثناء الطواف أو السعي ماذا عليه؟
عليه أن يصلحه فورا. ماذا يفعل؟ يمشي عاري؟ مباشرة يصلح إزاره أو رداءه مباشرة، يعني فورا يرفع الإزار ويربطه أو يربطه بكمر أو حزام، وأما الرداء فلا إشكال يرفعه وانتهى الإشكال. نعم.
أسأل الله، يقول هذا إذا نام الشخص وهو جالس هل يجب عليه الوضوء؟
إذا نام المسلم وهو جالس وكان متوضئا لا يلزمه الوضوء، وكان يسمع للصحابة رضوان الله عليهم يسمع لهم غطيط يعني شخير وهم جالسون في الصلاة. أما من نام مضطجعا فعليه أن يتوضأ لأن العين وكاء السهي.
هذا سؤال يقول إني رأيت الناس يكررون الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، هل هذا سنة؟
نعم هذه سنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قبل المغرب صلي قبل المغرب صلي قبل المغرب لمن شاء، فهذه سنة ثابتة بعد أذان المغرب وقبل الإقامة. هي صحيح ليست من الرواتب لكنها سنة ثابتة، ولا يلتفت إلى ما قد يوجد في بعض مختصرات إخواننا المالكية هداهم الله من أن تلك الصلاة بين المغرب وبين الأذان والإقامة أن ذلك محرم، هذا قول في مختصر خليل ليس عليه دليل.
هذا الحاج يقول أرجو من فضيلتكم الدعاء لي بالحج المبرور في هذا العام.
نسأل الله أن يجعل حجنا وإياكم جميعا مبرورا وموفقا للحج، نسأل الله أن يجعل حجه مبرورا وسعيه مشكورا، وأن يتقبل منا وإياه، وأن يرجعنا من ذنوبنا كيوم ولدت لا أمهاتنا.
بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب مناسك الحج للشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن الآن مع ما يتعلق بحرم مكة وحرم المدينة النبوية. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: حرم مكة المكرمة وله أن يقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم، ولا من نباته المباح إلا الإذخر، وأما ما غرس إلا الإذخر، وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما ييبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه.
بين المصنف رحمه الله تعالى أهمية حرم مكة المكرمة أم القرى البلد الحرام، ولها حدود مبينة ومعروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن مكة حرم لا يختلى خلاها ولا يقطع ينفر صيدها ولا يقطع شجرها، والمقصود بهذا الشجر هو الشجر الذي ينبت من المطر بإذن الله تعالى، أما ما يزرعه الناس فلا بأس بقطعه من أشجار أو أعلاف أو نحو ذلك الذي يغرسه الناس ويزرعونه، فهذا لا بأس به بقطعه، لكن ما كان خرج هكذا بدون استنبات فهذا لا يقطع منه شيء أخضر، لكن ما يبس وجف جاز قطعه، وكذلك الصيد هو محرم على المحرم مطلقا، صيد البر كما تقدم لنا الآية الكريمة: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وأما صيد البحر فإنه حلال للمحرم، أما الصيد بمكة فإنه محرم على المحرم وعلى غير المحرم. محرم على المحرم وعلى غير المحرم. تفضل.
يقول ولا يصيد صيدا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح.
نعم، الصيد الذي الذي مربى، يعني الذي يوجد في الغدران في مكة أو في البرك، هذا لا يصاد حتى لو كان سمك. أما لو كان في البحر، يعني صيد البحر، فهو حلال. نعم.
قال: فصل. حرم المدينة النبوية. قال: وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سوداء، وهو بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، وهو من عير إلى ثور، وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد وهو غير جبل أحد الذي بمكة. فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا للحاجة لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به بخلاف الحرم المكي، وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله.
نعم. هنا حرم المدينة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، ودعا: اللهم كما حببت إلينا مكة فحبب إلينا المدينة أو أشد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وعير جبل يقع في جنوب شرق المدينة، وهو معروف الآن يرى بالعين من عند الحرم في الجنوب أو الجنوب الشرقي، وسمي بذلك لأن أعلاه يشبه العير أي الحمار، وثور جبيل صغير يقع في شمال غرب أحد أو في غرب أحد، أقرب ما يكون إلى الغرب، ويسميه العوام الآن جبل الدقاقات، جبل الدقاقات، وهو في أسفل الوادي قرب وادي العقيق، وادي قناة، أسفل وادي قناة بينه وبين أحد، بين وادي قناة هذا الوادي الذي يمر به حي الشهداء إلى أن يتصل بوادي الحمض ويسمى وادي قناة. وجبل ثور جبيل صغير يقع في أسفل جبل أحد من الناحية الغربية الشمالية. وقوله ما بين لابتيها، اللابتان هما الحرتان السوداوان، غرب المدينة وشرقها، تقعان غرب المدينة في غرب المدينة وشرقها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ما بين عير إلى ثور، يسمى عير ويسمى عائر. وأما ما من الجهة الشرقية والغربية فذلك متروك لاجتهاد العلماء، وتؤخذ فيه المسافة المعروفة بين عير وماذا وثور، المسافة المعروفة بين عير وثور. والمدينة أيضا لا يصاد صيدها، والفرق بينه وبين صيد مكة أن صيد مكة فيه جزاء، فيه جزاء سيأتي تفصيله، أما صيد المدينة فإنه حرام لكن ليس فيه ماذا جزاء مادي، ليس فيه جزاء مادي. ومعنى قول المدينة حرام من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا، يعني سواء بالمعاصي أو بالبدع، إحداث البدع والخرافات والخزعبلات مثل بعض التمسح ببعض الآبار والجدران والحيطان والجبال والشجر ومنه التمسح بقضبان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله المخرفون والدجالون والأفاكون والآكلون لأموال الناس بالباطل، فهذا كله محرم، ليس في المدينة شيء يتعلق به، فقط يصلى في المسجد النبوي كما ستأتي أحكامه مفصلة في آخر هذا الكتاب إن شاء الله، ويصلى في مسجد قباء، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ولعن الله من أبغضهما وقلاهما. وكذلك نسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد ولا نزيد على ذلك. ما عدا ذلك من المساجد والآبار والأغوار والآثار والآصار، كل هذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما اخترعها الناس بعد أكثر من 600 سنة، وصاروا يتعلقون بها في الوقت الذي لا يواظبون فيه على الصلاة في المسجد النبوي، ويقدمون هذه الآثار والمسماه بالآثار على المسجد النبوي، ويدعون أنها آثار نبوية وهي آثار بدعية خرافية. فلنبتعد عنها عباد الله، لا تشغل نفسك بها، لا تأخذ بعض الكتيبات التي فيها 30 أثرا أو نحو ذلك، فهذا كله تخريف وقلة حياء وزيادة في دين الله وقول على الله بغير علم. من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، يعني الذين يحمون المحدثين أو يدافعون عنهم أو يخبئونهم أو يدسونهم لئلا يؤخذ الحق منهم، فهؤلاء كلهم مستحلون لماذا؟ للعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. شجر مكة الأخضر يستثنى منه الإذخر، فإنه لما قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيننا ولسقف بيوتنا، قال إلا الإذخر. أما أعلاف المدينة فلا بأس بأخذ ما يحتاج، لا بأس بأخذ ما يحتاج إليه منها لتعليف البهائم وبهيمة الأنعام. نعم فضل.
قال وليس في الدنيا حرم إلا لا بيت المقدس ولا غيره. قال وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور
كما
وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور.
نعم.
كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج وهو واد بالطائف إلا في وج
لا خلص بعدين
وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم.
نعم. المتفق عليه هو حرم مكة وحدوده مبينة معلمة، وكذلك حرم المدينة في أصح أقوال أهل العلم كما قلت لكم من عير إلى ثور، ويقاس ما يقابل ذلك من ما بين اللابتين أي الحرتين السودوين، فالحق أنهما حرم، أنها حرم. أما ما يسمى بالحرم القدسي أو الحرم الإبراهيم أو حرم بيت مسجد الصخرة أو حرم كذا وكذا أو حرم قم أو حرم كربلاء أو حرم كذا وكذا، هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لها لا يوجد إلا حرمان في الإسلام، حرم المسجد الحرام وحرم المسجد الإيش النبوي، وأما غير ذلك فلا يوجد له حرم في أي بقعة من بقاع الأرض، في أي بقعة من بقاع الأرض، ولو سماه الناس ماذا؟ حرما. فنحن لا ننظر إلى تسمية الناس، وإنما ننظر إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو سماه الناس فإنا نضرب به عرض الحائط. فضل
أحسن الله. يقول إلا في وجه وهو واد،
إلا في وجه، خلاف في وجه، خلاف لا طائل تحته، وجه واد بالطائف، الصحيح أنه ليس بإيش؟ ليس بحرم، هذا هو الصحيح. هناك آثار عن بعض الصحابة لكن لا تثبت من حيث السند. نعم.
قال وللمحرم أن يقتل ما يؤذيه، ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأر والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدمين والبهائم حتى لو صال عليه، حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتل قتله. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد.
نعم. هنا يعني المحرم له أن يقتل المؤذيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحية والفأرة والغراب، وألحق بها كل مؤذن كالحدأة التي تأكل حتى يعني ربما تنقر حتى الأولاد الصغار، حدأة من الطيور الجارحة، وكذلك مثل البق والبعوض و ما إلى ذلك، والنمل المؤذي إذا دخل عليك بيتك، لكن ليس لك أن تؤذيه في ماذا؟ في مساكنه التي هي خارج ليش؟ البيت. كذلك الصائل من حيوان أو كلب عقور أو نحو ذلك، أو أسد أو نمر، لك أن تقتله. وحتى لو كان الصائل إنسانا إذا اعتدى عليك فلا تحاول أن تمنعه بالتي هي أحسن، فإن لم يمتنع إلا بالقتال فلك أن تقاتله، فإن لم تتمكن من دفعه إلا بقتله فلك أن تقتله. قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرض فهو شهيد، ومن قتل دون حرم فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. نعم.
قال وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء.
نعم. يعني هذه الأشياء ذكرتها أنا لكم، القمل والبعوض والبق والبراغيث التي تؤذي الإنسان في جسمه له قتلها وإلقاؤها عن بدنه، وكذلك الحيوانات الصائلة كالأسود والنمور والضباع والذئاب ونحو ذلك إن شاء الله. نعم.
قال وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترف، فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه.
التفلي فلاء الرأس، يعني هكذا يقتل القمل بالطريقة هذه في الرأس ليقضى عليه. الآن الحمد لله قليل القمل مع بعض المبيدات الحديثة، لكن لو وجد لك أن تقتله وأن تفلي رأسك هذا هو الصحيح، وإن كان يرى بعض العلماء أنه من الترف، لكن الصحيح أن لك أن تفلي رأسك أو يفلى رأسك لقتل القمل والهوام. نعم.
قال ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته، ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة ولا غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة، فإن جامع فسد حجه، وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة فعليه دم.
نعم. من المحظورات الجماع ومقدماته، من القبلات واللمس بشهوة، ويعني التلذذ بالنظر إلى المرأة ونحو ذلك، والجماع حتى لو حصلوا العياذ بالله كالذين يبتلون باللواط أو نكاح البهائم ونحو ذلك، فضلا عن التحريم فإنه أيضا يبطل ماذا؟ يبطل الحج. فإذا حصل الجماع بطل الحق الحج إجماعا، وعليه إتمام هذا الحج ليش؟ الفاسد، وعليه بدنة، ذبح بدنة يعني جمل أو ناقة يتجاوز عمره 5 سنوات يذبحه كفارة، وعليه القضاء من العام القادم، وعليه القضاء هذا إذا جامع قبل أن يرمي جمرة العقبة. فعلينا نتنبه كذلك مقدمات الجماع وما يتعلق بذلك، كل ذلك محرم. ولا يبطل شيء من المحظورات الحجة، وإنما فيه فدية، اللهم إلا الجماع هو الوحيد الذي يبطل الحج. وفي من كرر النظر فأنزل، أو لمس فأنزل، أو قبل فأنزل، هل تلزم فيه الكفارة وهل يبطل الحج أم لا؟ الصحيح أنه لا يبطل، ولكن عليه التوبة، وعليه دم يذبحه في مكة، وعليه دم يذبحه في مكة. نعم.
قال فصل: إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلات.
المعلات،
المعلات
يعني دخول المحرم لمكة إذا دخل معتمرا أو حاجا فإنه يدخل من أي باب، هذا هو الصحيح، ليس له باب معين. والذين قالوا إنه لابد أن يدخل من باب السلام ويوجبون ذلك ليس عندهم دليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها، دخلها من أعلاها وهو الجهة الجنوبية من جهة المعلات، من جهة مقبرة المعلاها الآن حاليا، وهو الآن باب الملك عبد العزيز أو الأبواب التي حوله يمينه أو شماله. نعم.
قال: ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور،
لمكة
ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا، ثنية كداء، كداء بالفتح
والكداء،
كداء
إيه كما قال حسان: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. نعم.
ثنية كداء المشرفة على المقبرة. ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا
لأن هذا الباب هو أقرب الأبواب إلى الحجر الأسود، والطواف إنما يبدأ به من الحجر الأسود. نعم.
قال: ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة،
المعلاة.
نعم.
يعني هو أقرب الأبواب إلى باب المعلاة، وهو المسمى الآن باب بني شيبة. وكذلك لو دخل من باب الملك عبد العزيز هو حري بأن يكون قريبا من الصواب. نعم.
قال: ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ولا كان بمنى ولا بعرفة مسجد، ولا عند الجمرات مسجد، بل هذا كله محدث بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك، فكان البيت يرى قبل دخول المسجد.
يعني قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين ما كان هناك بناء يحيط بالمسجد، وإنما كان هناك الكعبة، ويعني المسجد معروف حدوده دون أن يكون ثمة بناء، دون أن يكون ثمة بناء. نعم محدد ما بين الصفا والمروة، لكن ما كان هناك بناء، وإنما هناك الجبلان، جبل الصفا وجبل المروة، وجبل الصفا هو جزء من جبل أبي قبيس. نعم.
قال: وذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمر تشريفا وتعظيما. فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد.
في الحقيقة لا نجد لهذا سندا صحيحا ثابتا، ولكن المسلم يدعو بأي دعاء يريده إذا دخل البيت من ما ليس فيه اعتداء أو قطيعة رحم. نعم.
قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف، وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت بذي طوى، وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا وإلا فليس عليه شيء من ذلك.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه بات في ذي طوى المسمى الآن بحي الزاهر، المسمى بحي الزاهر، وكانت بئر اسمها بئر ذي طوى، اغتسل منها النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ودخل ضحا ودخل مكة نهارا، ودخل مكة نهارا، هذا إن تيسر، وإلا ليس من مناسك الحج ولا يلزمه شيء من ذلك. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المسجد بدأ بالطواف، ولم يثبت أنه تكلم بشيء من الدعاء قبل الطواف، إلا ما يقال عند دخول أي مسجد بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عند دخول المساجد كان يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وليس ذلك خاصا بالمسجد الحرام بل يقال عند دخول أي مسجد. نعم.
قال وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدئ من الحجر الأسود يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله إن أمكن ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده وإلا أشار إليه، ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره، وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك.
كمل.
ويقول إذا استلمه بسم الله والله أكبر، وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه
هي الحجرة صح،
ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان أكثر الحجر من البيت، والله أمر بالطواف به ولا بالطواف فيه.
الطواف يبدأ بالحجر الأسود، فإن تيسر له تقبيله فالحمد لله، إن لم يتيسر استلمه بيده وقبل يده، إن لم يتيسر استلمه بعصا أو قماش أو نحو ذلك وقبل ذلك، إن لم يتيسر كما هو في هذه السنوات المتأخرة يشير قال الله أكبر ويمضي في طوافه، ولا يلزمه أن يزاحم الناس بل لا يجوز أن يؤذي الناس، بعض الناس يقاتل قتال حتى يصل إلى الحجر، وهذا خطأ، أنت تريد أجرا أم تريد وزرا؟ فأنت إذا آذيت الناس وقعت في الوزر، وكان يكفيك أن تشير إشارة الله أكبر، حتى كلمة بسم الله غير واردة في أصح أقوال أهل العلم، وإنما يكفيك أن تكبر عندما تمر كلما مررت بالحجر الأسود تقول الله أكبر مشيرا إليه، وتمضي في طوافك وتكون مطبعا، يعني تخرج من منكبك الأيمن وتجعل الرداء وسط الرداء تحت منكبك الأيمن وطرفيه على منكبك الأيسر، وهذا خاص بطواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف العمرة. نعم.
قال ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما من في داخل البيت، فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان، والاستلام هو مسحه باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة.
نعم، يعني الآن الذي يقبل هو الحجر الأسود فقط، ونقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الفاروق رضي الله عنه يقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والحجر ثم الركن اليماني يستلم ولا يقبل، يعني الركن الحجر الأسود يستلم ويقبل، الركن اليماني يستلم ولا يقبل، الركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان، لا يستلمان ولا يقبلان، ولا يقبل ولا يتمسح ولا يمس ولا يقرب من أي مكان غير الحجر الأسود. بعض الناس يتمسح في مقام إبراهيم، هذه بدعة. البعض يتمسح بالكعبة وعند الشاذروان، هذا لا يصح ولا يثبت. والبعض يقف في كل مكان ويتأبط الكعبة ويتمرغ عليها، هذا كله ليست عليه أدلة، لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله ولا من فعل أحد من السلف الصحيح. كذلك المقامات مثل حجرة، الأماكن الأخرى مثل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، التمسح بالقبر بدعة. فإن اعتقد معتقد أن هذا الشباك يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم.
قال: وأما الطواف بهذه الأشياء فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط
شاذروان
على الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، وليس الشاذوران من البيت بل جعل عمادا للبيت.
يعني كما قال ليست هناك أشياء يطاف بها غير الكعبة، لا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي قبر أو مقام لا يطاف به، فمن أصر على الطواف به نصح، فإن قبل وإلا قتل، لأنه قد طاف بشيء لم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أن الطواف صلاة، فهو عندما يطوف إنما يتقرب لصاحب هذا القبر أو لصاحب هذا المقام بالطواف، وبالتالي فإن ذلك شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، فانتبه لهذا. الشيخ هنا رحمه الله وافق بعض الأقوال التي تقول لو أنك مثلا يعني لمست الشاذروان أو الذي هو الأعمدة المحيطة بالكعبة أو التي تجعل مكان تربط فيه كسوة الكعبة، لكن الصحيح أن هذا لا يمس وليس لمسه فائدة، وليس على ذلك أي دليل من الكتاب والسنة ولا من فعل أحد من سلف الأمة. نعم.
أحسن الله. قال: وإلا قتل، قتله السلطان
طبعا إذا وجد كلمة وإلا قتل، الذي يقتل هو السلطان، أما سائر الناس لا شأن لهم بهذا أبدا. نعم.
قال: ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، والرمل مثل الهرولة والرمل مثل الهرولة، وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى.
نعم.
فإن لم يمكن الرمل للمزاحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف، والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل. وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى.
الرمل هو يعني الإسراع في الخطى مع تقاربها، الإسراع في الخطى مع ماذا؟ مع تقاربها، وهذا خاص بالأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم أو طواف ماذا؟ العمرة، من طواف القدوم أو طواف العمرة. وإن استطاع أن يرمل بالقرب من الكعبة فهذا أولى، إن لم يستطع ابتعد قليلا ورمل، إلا إن كان زحام لا يستطيع لا هنا ولا هناك فله أن يترك الرمل لأنه ليس بواجب، وهذا خاص بالأشواط الثلاثة الأولى. نعم.
قال: ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد، ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة.
نعم، يعني الطواف الأولى أن تقرب من الكعبة بقدر ما تستطيع، لكن لو طفت من وراء زمزم أو طفت في أروقة الحرم فهذا يجزئك إن شاء الله تبارك وتعالى. ولو مر عليك أحد من أمامك رجلا كان أو امرأة فالأمر فيه تسامح، لأن مكة معروفة بالزحام ولا يمكن التحكم في مرور الناس. نعم.
قال وكذلك يستحب أن يطبع في هذا الطواف، والاطباع هو أن يبدي ضبعه الأيمن فيضع وسط ردائه تحت الإبط تحت إبطه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر
وطرفيه
على عاتقه الأيسر.
الاطباع هو يعني تجعل الرداء هنا هكذا تحت الإبط وتجعل طرفيه هنا على المنكب الأيسر، وهذا خاص أيضا بطواف القدوم وطواف العمرة ولا يشرع في بقية أحوال الإحرام. نعم.
قال وإن ترك الرمل والإطباع فلا شيء عليه.
نعم، لا حرج عليه.
قال ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية.
الطواف مثل الصلاة، تدعو فيه بما يفتح الله عليك، تسأل الله الجنة، تستعيذ به من النار، ترجوه، تدعوه، تسأله المغفرة، تسأله التجاوز والصفح. وإن استطعت أن تحفظ من جوامع الكلم الموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية العامة فهذا شيء حسن، كأن تقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. الحديث طويل في المسند. ربنا، ثم بين الركنين تقرأ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولك أن تكرر ذلك في كل طواف كل شوط. نعم.
قال وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة.
نعم، يعني ما يقال أنك تأتي تحت الميزاب وتدعو هذا بدعة ليس عليه دليل، وما يقال عند الدعاء عند أماكن معينة أخرى كذلك هذا بدعة، كذلك تخصيص كل شوط بدعاء معين كذلك هذا ما حكمه؟ هذا كل هذه بدعة، كل هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، إنما بين الركنين تقول ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. و الكتيبات التي توزع فيها بعض الأدعية هذه خرافية، وهي تبدأ ببدعة، عندما يقولون إذا بدأت تقول اللهم إني نويت وأنا طوف ببيتك العتيق سبعة أشواط، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذه بدعة. وأيضا الدعاء الجماعي والأصوات حول الحرم حول الكعبة هذا كله من المنكر، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ادعو بينك وبين نفسك، ادعو بينك وبين نفسك، أرى الله يسمعك، ما يحتاج أن تصوت بصوت عالي أو واحد يدعو وأنتم تردون خلفه، هذه كلها من البدع، ولا الأذكار الجماعية، كل هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. حتى إنك لتسمع في الطواف أحيانا الشرك، فتجد من يقول يا حسين يا حسين يا بدوي يا بدوي يا نقشبندي يا قادري يا شاذلي يا فلان يا رسول الله، كل هذا شرك بالله عز وجل، على من قاله أن يتوب إلى الله وأن يجدد إسلامه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، من دعا أي مخلوق ولو كان نبيا من الأنبياء فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقرأ بعض الأدعية ويخطئ فيها ويشوش على الناس يرفع صوته. أحدهم سمعته مرة يقول اللهم لا تدع لنا ذنبا, يعني بيقول لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ويقول لذنبا ما أنت مالك ذنب يا أخي, ما عندك ذنب, ما تقول هذا الكلام, الذنب الحيوانات. فإذا ما يصلح. هذه الأدعية اللي في بعض الكتب أكثرها باطل وفيه بدع خرافات ما أنزل الله بها من سوء. ادعوا الله. هناك حديث يعني حسن, رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. قال أنا ما أدري ماذا تقول في الطواف. قال أنت ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها ندندن, يعني هذا هو المطلوب. نعم.
قال والطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام, فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير, ولهذا يؤمر الطائف أن يكون
حاول ترفع صوتك شيخ يحيى.
قال ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى, ويكون مستور العورة مجتنبا النجاسات التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا. لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء, فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف ولا نهى المحدث أن يطوف, ولكنه طاف طاهرا, لكنه ثبت عن أنه نهى الحائض عن الطواف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم. فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم, كالصلاة التي فيها ركوع وسجود, وكصلاة الجنائز وسجدتي السهو. وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا.
الطواف صلاة إلا أنه يجوز فيه الكلام المباح, ولا ينبغي الإفراط في الكلام, بل يتكلم عند الضرورة وعند الحاجة, وما عدا هذا يشتغل بماذا؟ بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن ونحو ذلك. والأولى أن يكون متطهرا, بل الذي يرجحه أن ذلك واجب, وأن الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر والأصغر الذي يرجحه, خلاف ما ذكره المصنف وقد ذهب إليه بعض أهل العلم أن الطواف لا يصح بدون طهارة. هذا هو الصحيح, وهذا هو الذي يعني تطمئن إليه النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت, لما حاضت. ولما أرادت صفية, ولما أخبروها أن صفية قد حاضت, ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة, فقال عقراء حلقاء أو حابستنا هي. فلما أخبروه أنها طافت طواف الإفاضة ولم يبقى عليها إلا طواف الوداع, أمر بالرحيل, لأن طواف الوداع يسقط عن المرأة الإيش؟ الحائض, يسقط عن المرأة الحائض. لكن في الحقيقة الذي تدل عليه عموم النصوص أن الأولى ألا يطوف إلا على طهارة كاملة من الحدثين الأكبر والأصغر. الشيخ رحمه الله تعالى هنا يرجح خلاف هذا. نعم الحدث الأكبر نعم, أما الحدث الأصغر فكأن الشيخ لا يرى أنه شرط في صحة الطواف. والذي يبدو والله أعلم أن الأرجح خلاف هذا, فنحن لا نتعصب لقول أحد كائنا من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولما أمر ولما قال وحابستنا هي في حق صفية, ولعائشة قال افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. عللوا بعض التعليلات بأن المقصود الطهارة من الحدث الأكبر بالنسبة للحائض, لكن في الحقيقة هذا يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى تأمل. نعم.
قال والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق, والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة.
الاعتكاف لا تشترط فيه الطهارة إلا عند حضور الصلوات أو عند إرادة تلاوة القرآن في المصحف ونحو ذلك, هذا صحيح. لكن لا يقاس عليه الطواف. وكذلك مسألة يعني الحائض لها أن تمر عند الضرورة، أن تعبر المسجد عند الضرورة، ولكن ليس لها أن تمكث في المسجد من غير ضرورة قصوى، بل عليها أن تعبر وتتجاوز المكان بسرعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد من عائشة أن ترجل رأسه ما سمح لها بدخول المسجد، وإنما أخرج لها ماذا؟ رأسه وهو معتكف فرجلت. فإذا هذا كله يؤكد حقيقة أن الطواف ينبغي أن يكون على الطائف، لا بد أن يكون على طهارة كاملة من الحدثين الأكبر والأصغر. نعم.
قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله: حدثنا سهل بن يوسف أنبانا شعبة عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يرى به بأسا. قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال: أحب إلي أن لا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ، لأن الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة ووجوبها كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لكن لا يختلف مذهب أبو حنيفة أنهما ليسا بشرط.
الصحيح من أقوال الإمام أحمد أن الطهارة شرط في صحة الطواف من الحدثين الأكبر والأصغر، وهذا المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله، بل إنه حتى في القول الذي قال فيه بالقول الثاني قال: وأحب إلي ماذا؟ أن يتطهر، أن يكون على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. نعم.
قال: ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام أو غطى يده لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة.
نعم. يعني بعض الناس يلبس جورب، أولا المحرم لا يلبس الجورب، والذي يخاف يعني من ذرق الحمام، معروف ذرق الحمام يعني مخلفات الحمام، الصحيح أنها طاهرة وليست نجسة. وكذلك من لا يخبئ يده خشية أن يمس امرأة، وإنما يجتهد في البعد عن النساء، وله أن يمسك محرمه من زوجته أو أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو أي محرم له. والصحيح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، ما لم يخرج شيء من فرجه فمجرد اللمس كما تقوله بعض متعصبة الشافعية، أو اللمس بشهوة كما تقوله بعض متعصبة الحنابلة، هذا غير صحيح. الحقيقة شرط غير صحيح، لمس المرأة لا ينقض الوضوء والدم لا ينقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم، في أصح أقوال أهل العلم الدم لا ينقض، لأن عبادة بن مشر كان يصلي ينزع السهم والدم يثعب من جسمه فلم يعد ماذا؟ صلاته، عندما كان يحرس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن عمر لما طعن ما أوجب الوضوء وإنما صلى، ولما أفاق أتم صلاته. فالصحيح أن الدم غير ناقض للوضوء، وكذلك لمس المرأة غير ناقض للوضوء. لو قلنا أن لمس المرأة ناقض للوضوء لبطل وضوء كل الناس الذين يمسكون بمن؟ بنسائهم وأقارب ومحارمهم، هذا غير صحيح. فيعاد يعني ينظر في التشدد في هذه المسائل، هذا غير صحيح، التشدد في هذه المسألة غير صحيح وليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة أبدا. نعم.
قال: لكن الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ، واعلم أن الفعل الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وقال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، وقال إذا أتى المسجد أحدكم فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور.
نعم، يعني بعض التشدد لا قيمة له، وإنما هو حتى ولو سموه احتياطا، مثل الذي يلبس جورب حتى لا يطأ زرق الحمام كما تقدم، ومثل الذي يعني يلبس قفازين لئلا تقع يده على امرأة، هذا تشدد وغلو ليس عليه دليل. ويعني على المسلم أن يتقيد بالسنة فإنه طريق الجنة، أما بعض ما يدعون أنه احتياط فإنه وسوسة لا طائل تحتها. نعم.
قال وكما يجوز أن يصلي في نعليه فكذلك،
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وأمر أن نصلي في نعالنا ما لم يوجد في هذا، فإذا دخل أراد أن يدخل المسجد ينظر فيها فإن وجد فيها أذى دلكها بالتراب ودخل بها. وهذا في الحقيقة أنا أنبه إلى أنه في الأماكن المفروشة والمبلطة بهذا الشكل، في الذي يظهر لي أن الأولى عدم اللبس، أن الأولى عدم لبس النعلين، لأنه يوسخ المكان الذي يحرص على نظافته في كل وقت، ولا أقول إنه محرم، لكن الأولى عدم لبس النعلين. نعم.
قال وكما يجوز أن يصلي في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه، وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق، وكذلك ما يعجز عنه من الواجبات الطواف، وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة، وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا.
يعني هناك أمور مستثناة، فالضرورة تبيح، الضرورة تبيح المحظورات طبعا في حدود، هذه القاعدة ليست مضطردة أن نتساهل فنطبقها في كل شيء. فمثلا المرأة المستحاضة من الصعب أنها تطهر، فعلى لها أن تطوف ولو كانت مستحاضة، وكذلك من به سلس من البول، وكذلك من يحمل قربة يفرغ فيها البول أو الدم أو نحو ذلك، فله أن يطوف ولو كان على هذه الحال، وكذلك من كان به سلس براز أو نحو ذلك أو سلس ريح، فهذه كلها ضرورات تستدعي التسامح والتساهل في مثل هذه المسائل. نعم.
قال وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة، ففي أحد قولي العلماء الذين يجبون الطهارة على الطواف إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف وعليه دم، إما شاة وإما بدنة مع الحيض والجنابة وشاة مع الحدث الأصغر. ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف، وكما قال عز وجل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وابنه أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمره بتطهيره لهذه العبادات، فمنعت الحائض من دخوله.
هذه مسألة الخلاف فيها قوي جدا، فالإمام أبو حنيفة وكذلك رأي للشيخ ابن تيمية أن الحائض التي لها رفقة سوف يسافرون إلى بلد بعيد ولا يمكنهم انتظارها، لا يمكنهم انتظارها أن لها أن تطوف بعد أن تتحفظ ولو كانت حائضة، قياسا على من بيده به سلس بول أو استحاضة أو من اضطر إلى حمل نجاسة كمن في يده أو في جسمه أنبوب يفرغ فيه البول أو نحو ذلك، فيعني يقيسون على هذا. أنا في الحقيقة متوقف في هذه المسألة وأحيل من سأل عنها إلى سماحة المفتي أو اللجنة الدائمة. نعم.
قال وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك.
يعني الطواف إن كان صلاة لكن لا يبطل بما تبطل به الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو هذا، فهذا غير حال الطائف غير حال المصلي. نعم.
قال ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول.
أعد هذا.
ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. وقد
الحقيقة هذا القول أنا أرى أنه مردود بمنع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وكانت تبكي بكاء تريد أن تدخل المسجد، فلم يجبها لذلك مع حبه لها ومع تقديره لظرفها، فالحقيقة هذا محل نظر. لذلك أنا أتوقف في طواف المرأة الحائض عند الضرورة، أنا متوقف وأحيل السائلين وإلى سماحة المفتي الكبير، ومن قال لا أدري فقد أجاب بنصف العلم. نعم.
قال وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين، ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز. وأما الركع السجد فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين.
وأما
الركع السجود أو السجد
سجد. نعم.
وأما الركع السجد فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق
المسلمين. أي السجود لفظ الآية السجود. نعم.
والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء.
يعني المقصود الركع الذين هم على طهارة الذين يصلون، أما الحائض فلا تطالب بشيء من ذلك. نعم.
قال يبقى الطائف حتى يلحق بالعاكف أو بالمصلي أو يكون قسما ثالثا بينهما، هذا محل اجتهاد. قال وقوله الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس وقد روي مرفوعا، ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم، ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع الصلاة التي يشترط لها الطهارة.
حقيقة الحديث موقوف على ابن عباس بسند صحيح، وقفه على ابن عباس بسند صحيح، وأرى أنه يعني لا مجال للرأي فيه فيما يظهر لي، وإن كان كثير من العلماء قد قالوا بخلاف ذلك نعم.
قال وهكذا قوله إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه
بين أصابعه
فإنه في صلاة، وقوله إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وما دام ينتظر الصلاة ومن كان يعمد إلى الصلاة ونحو ذلك.
نعم. كذلك الحديث ذكر حديثها مقال، والعمل عليها في الحقيقة عند عامة أهل العلم مثل النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة ونحوه. نعم.
قال فلا يجوز للحائض فلا يجوز.
ما عندنا عنوان جديد؟
لا بقي قليل ونصل إلى الحج تقريبا.
طيب.
إلى أنواع الفرج.
طيب.
قال فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، وقد قدمت المرأة حائضا، وإذا قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزاءها ذلك على الصحيح من قولي العلماء. فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز.
المصنف أكد على ضرورة إن أنه إن احتاجت عليها أن لا تطوف إلا في آخر لحظة عندما تيأس من انقطاع حيضتها. وكما قلت لكم إن هذا الموضوع أنا متوقف فيه تماما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله تعالى.
في سؤال
تفضل.
أحسن الله لك. يقول هذا ماذا يفعل من أحدث أثناء الطواف؟
الذي يحدث أثناء الطواف الذي أرجحه أنه يذهب ويتوضأ ويبدأ الطواف من جديد كما لو أحدث في الصلاة. نعم، يستأم السعي، فلو أحدث وانتقض وضوءه فإنه يستمر في سعيه لأن السعي لا تشترط له الطهارة.
أحسن الله لك. حكم تغطية الرأس عند الطواف؟
نعم،
تغطية الرأس عند الطواف،
تغطية الرأس
نعم
للمحرم.
نعم،
لا يصح، لا يغطي رأسه المحرم، لا يغطي رأسه حتى يطوف ويسعى ويقصر إن كان معتمرا، أو حتى يرمي جمرة العقبة إن كان قارنا أو مفردا أو متمتعا وقد أحرم بالحج. نعم، تغطية الرأس ما يغطى في الإحرام. تقدمت لنا محظورات الإحرام.
أحسن الله لك. هذا يقول من حضرته الصلاة المكتوبة أثناء الطواف ماذا يفعل؟
يصلي ثم يستأنف، يواصل طوافه، لكن بشرط أن يبدأ من المكان الذي توقف فيه قبل إقامة الصلاة. نعم.
يقول السائل كم تقدير الهدي نقدا وجزاكم الله خيرا؟
روح. نعم.
يقول كم تقدير الهدي نقدا؟
كيف؟
يقول كم تقدير الهدي نقدا؟
لا أدري والله، اسأل البنك الإسلامي، البنك الراجحي، اسأل البنك هو يجيبك كم سعر الهدي في البنك الإسلامي.
انتهت الأسئلة شيخنا.
أحد عنده سؤال يكتبه، من كان عنده أسئلة فليكتبها، الأذان قريب. نعم، اكتبه أو أمليه على الشيخ يحيى، من بقي عنده أسئلة فليكتبها أو يمليها على الشيخ يحيى.
يقول أحسن الله، المرأة إذا أرادت أن تضحي هل تأخذ من شعرها شيء أو يعني يحرم عليها؟
إذا كانت المرأة هي المسؤولة عن أضحية البيت فحكمها حكم الرجل، من بداية العشر لا تأخذ من شعرها شيئا ولا من أظافرها ولا من بشرتها حتى يعني تذبح الأضحية، لكن لها أن تمشط رأسها وأن تسرحه وأن تغتسل وأن تتطيب لزوجها ونحو ذلك، تتطيب في بيتها ولا تخرج بالطيب. نعم.
يقول هل على المتمتع طواف قدوم؟
المتمتع عليه عنده ثلاثة أطوفة، أول ما يقدم يطوف ويسعى للعمرة، ثم يحل من إحرامه، ثم إذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج، ويوم النحر يطوف ويسعى للحج، ثم بقي عليه طواف الوداع بعد أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر إن كان متعجلا، واليوم الثالث عشر إن كان متأخرا، على أن يعني يرمي الجمرة قبل الغروب.
يقول السائل حكم تكرار بعض يعني يقول تكرار الفاتحة والتحيات من الوسواس يكررها؟
هذا مرض خطير، لا تكرر. إذا قرأت الفاتحة لا يضحك عليك الشيطان ويقول لك أنت ما قرأت الفاتحة، عليك أن يعني تستمر في صلاتك ولا تلتفت إلى مثل هذه الوسوسة، يعني اقطعها تماما ولا تفكر فيها. هذا مبتلى به كثير من الناس، يعيد الوضوء 20 مرة، وهذا كله من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان، يريد أن يفسد عليك عبادتك. وبعضهم عندما يغتسل من الجنابة يغتسل 20 مرة، هذا كله من تلبيس الشيطان. إذا صببت الماء على كافة جسدك فقد طهرت، فإياك أن يعني تتعلق بهذه الوسوسة. قل آمنت بالله واقطع الوسوسة. نعم.
يقول السائل هل هناك قول أن المتمتع عليه سعي واحد فقط كالقارن؟
نعم، هناك قول ضعيف أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد، والقول الصحيح أن المتمتع عليه سعيان، سعي مع الطواف الأول للعمرة وسعي مع بعد طواف الإفاضة للحج.
يقول ما حكم من ينزف أنفه إذا مشى تحت الشمس من دون غطاء على رأسه؟
إذا اضطر إلى الغطاء بسبب نزيف في أنفه أو وصية طبيب، فماذا يفعل؟ له أن يغطي رأسه ضرورة وعليه الفدية، وهو أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة بمكة للفقراء. نعم.
يقول: هل يمكن الاعتمار على إنسان عن إنسان في التمتع مع العلم أنه اعتمر في حياته من قبل؟ يعني هذا الشخص اللي يعني
لا، أنت اجعل العمرة عن نفسك والحج عن نفسك، أما العمرة عن الغير فهذا يخص به من توفي ولم يعتمر أو كان حيا غير قادر على العمرة مقعدا، بأن يكون مقعدا. نعم.
طيب شيخنا، بعد أن ينهي عمرته الأولى المتمتع، بعد أن ينهي عمرته،
لا، بعد أن ينهي عمرته الأولى ليس لو أن يتردد على الحرم إلا للصلاة، لكن ليس لو أن يعتمر بين عمرة التمتع وبين الحج، عليه أن يلزم المسجد ويكثر فيه من الصلاة والتنفل ويواظب على الفرائض إن استطاع إلى ذلك، فكل صلاة نصليها فهي 100,000 صلاة فيما سوى المسجد الحرام.
أحسن الله لك. هذا يقول: إذا امتدت المخيمات للمزدلفة في أيام منى، هل يلزم البحث عن مكان في منى؟
يعني يكون يعني إن كانت الحملة التي أنت مسجن فيها في مزدلفة يعني فاتقوا الله ما استطعتم، لا يلزمك أن تشق على نفسك فتبحث عن مكان آخر، وإنما هذا امتداد ضروري لعله أن يعفى عنه بإذن الله.
يقول: هل يمكن للمحرم أن يستحم أو يصب على رأسه للتبريد؟
نعم، المحرم يغتسل متى ما شاء، لكن يغتسل بالصابون، يتجنب الصابون الذي فيه رائحة وروائح عطرية، الذي فيه روائح عطرية يتجنبها، لكن له أن يغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل أن يصل مكة في ذي طوى كما ذكرت لكم في الدرس، ويعني المحرم له أن يغتسل، له أن يتبرد، له أن يصب على رأسه الماء، لا حرج عليه، ولو سقط شعر من جراء ذلك لا يؤاخذ به.
قال أحسن الله لك: يقول: من حصل عنده نزيف من الأسنان وابتلع الدم وأكمل صلاته، هل تصح صلاته؟
هو لا ينبغي أن يتعمد بلع الدم، لكن لو أنه غلب على أمره فابتلعه فصلاته صحيحة إن شاء الله، لأن الدم كما قلت لك لا ينقض الوضوء.
أسألك: يقول: هل توكل المرأة يعني من ينحر عنها؟
ها؟
يقول: هل توكل المرأة من ينحر عنها؟
من ينحر عنها؟
أي؟
يجوز للمحرم أن يوكل سواء رجلا كان أو امرأة. نكمل الأسئلة إن شاء الله بعد الأذان. بعد الأذان. بعد الأذان.
على آله وصحبه أجمعين. تفضل.
أحسن الله لك: يقول: من حج عن غيره هل ينوي العمرة عن نفسه والحج عن غيره، أم العمرة والحج عن غيره إذا كان متمتع؟
نعم، لو كان حج عن غيره، فإن كان الغير الذي سيحج عنه قد اشترط عليه أن يعتمر ويحج، فليس له أن يعني يجعل العمرة لنفسه والحج عن غيره، أما إذا لم يكن ذلك شرط فله أن يجعل العمرة له والحجة عن من أنابه.
هذا السائل يقول: ما حكم تأخير طواف الإفاضة إلى الخروج من مكة؟
حكم تأخير طواف الإفاضة إلى الخروج، وقت الخروج من مكة، أي بعد أن يرمي الجمرات 3 في اليوم 12 أو اليوم 13، إذا دعت الحاجة لهذا فلا بأس بذلك، ولكن عليه أن يخرج بعد الفراغ من الطواف والسعي إن كان عليه سعي، يخرج مباشرة من مكة. أما لو بات بعد أن طاف وسعى، لو تأخر طويلا فعليه أن يعيد طواف الوداع، لا يكفي عنه طواف الإفاضة. نعم.
يقول هذا السائل: يقول: ما الفرق بين الجمرات الصغرى والكبرى والعقبة، وكم العدد على غير المتعجل؟
الأولى في اليوم الأول يعني يوم النحر يرمي فقط جمرة العقبة التي هي الأخيرة التي تلي مكة التي في الوادي، هذا في اليوم الأول، وله أن يرمي من طلوع الشمس إلى غروبها، ولو كرم آخر الليل بالنسبة للعجزة فلا حرج في ذلك. اليوم 11 يرمي الجمرة الأولى الشرقية التي تتلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ثم بعد ذلك يتوجه القبلة ويدعو الله طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يتوجه القبلة ويدعو، ثم بعد ذلك يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. في اليوم الثاني عشر يرمي بعد الزوال، طبعا من لا يجوز الرمي قبل الزوال، يرمي بعد الزوال الجمرات الثلاث كما رمى في اليوم الحادي عشر تماما. ثم هو بالخيار، إن شاء أن يتأخر فيرمي في اليوم الثالث عشر كما رمى في اليوم الذي قبله فهذا أفضل، وإن أراد أن يتعجل فلا حرج عليه، وبعد أن يفرغ من رمي الجمرات الثلاث يذهب ويطوف طواف الوداع ثم يسافر بعد طواف الوداع مباشرة.
هذا يقول السائل، يقول إذا وقع الإزار أو الرداء أثناء الطواف أو السعي ماذا عليه؟
عليه أن يصلحه فورا. ماذا يفعل؟ يمشي عاري؟ مباشرة يصلح إزاره أو رداءه مباشرة، يعني فورا يرفع الإزار ويربطه أو يربطه بكمر أو حزام، وأما الرداء فلا إشكال يرفعه وانتهى الإشكال. نعم.
أسأل الله، يقول هذا إذا نام الشخص وهو جالس هل يجب عليه الوضوء؟
إذا نام المسلم وهو جالس وكان متوضئا لا يلزمه الوضوء، وكان يسمع للصحابة رضوان الله عليهم يسمع لهم غطيط يعني شخير وهم جالسون في الصلاة، أما من نام مضطجعا فعليه أن يتوضأ لأن العين وكاء السهي.
هذا السائل يقول إني رأيت الناس يكررون الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، هل هذا سنة؟
نعم، هذه سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قبل المغرب، صلي قبل المغرب، صلي قبل المغرب لمن شاء، فهذه سنة ثابتة بعد أذان المغرب وقبل الإقامة. هي صحيح ليست من الرواتب لكنها سنة ثابتة، ولا يلتفت إلى ما قد يوجد في بعض مختصرات إخواننا المالكية هداهم الله من أن تلك الصلاة بين المغرب وبين الأذان والإقامة أن ذلك محرم، هذا قول في مختصر خليل ليس عليه دليل.
هذا الحاج يقول أرجو من فضيلتكم الدعاء لي بالحج المبرور في هذا العام.
نسأل الله أن يجعل حجنا وإياكم جميعا مبرورا وموفقا للحج، نسأل الله أن يجعل حجه مبرورا وسعيه مشكورا، وأن يتقبل منا وإياه، وأن يرجعنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا.